الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، جرت سنة الله تبارك وتعالى الكونية في خلقه وعباده أن الفتن أمر حتم واقع بينهم ولا بد، ابتلاء وتمحيصا لهم، وامتحانا لقوة إيمانهم، وتمييزا بين الصادق منهم والكاذب، والمؤمن والكافر. وجرى في سنة الله تبارك وتعالى أيضا أن الفتن في غالبها لا بد أن تشتمل على كثير من المفاسد الظاهرة التي تتعلق بسفك دماء أو تضييع أموال أو نحو ذلك من المفاسد الظاهرة التي تشتمل على الفوضى والفتن فيما بين الناس. وقد ترون ما حل بنا من الفتن، وتعلمون كذلك أنها قد استمرت وانتشرت وتلاحقت فيها الأحداث وتواترت حتى صار الوضع لا ينبئ بخير، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الذي يحدث اليوم يعتبر نقطة تحول مهمة جدا في أحداث هذه الفتن، ويعتبر مؤثرا قويا على سير الأحداث من بعد. فإن الذي يحدث اليوم مما يسمى بالمليونية التي دعا إليها الذين يعرفون بالإسلاميين، هذا الذي يحدث يعد أمرا فاصلا في الأحداث، وسيؤثر عليها بقوة في المرحلة المقبلة، وستكون له عواقب وستكون له تأثيرات مهمة وخطيرة جدا. وقبل أن نبدأ في معالجة هذا، لا بد أن نفهم أولا شيئا مهما، وهو أن الصراع الآن قد احتدم بين ثلاث قوى رئيسية. القوى الأولى تتعلق بما يعرف بشباب الثورة أو القائمين عليها الداعين إليها، والقوى الثانية تتمثل في الذين يعرفون بالإسلاميين، والقوى الثالثة تتمثل في الاتجاهات العلمانية المتحررة التي ليس لها توجهات دينية، بل تدعو مع الأسف الشديد إلى نبذ الدين والتخلي عنه بالكلية. وكل من هذه القوى لها مطالب ولها أهداف تسعى إليها وتريد تحقيقها، وتتخذ كل ما يحدث الآن وسيلة لذلك. فكل قوة من هذه القوى تستغل هذه الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات حتى تحقق مطالبها الخاصة، وإن حصل هناك نوع من الوحدة فإنه على مطالب محدودة، وأما كل قوة من هذه القوى فلها مطالبها الخاصة، أو ما يعرف عند أهل السياسة والصحف وغير ذلك بالأجندة الخاصة. تسعى كل قوة من هذه القوى إلى تحقيقها ولا بد، بغض النظر عن أي أهداف أخرى وبغض النظر عن أي قوى أخرى. ولنبدأ من حيث انتهينا، لنبدأ بالقوة الثالثة لأن الأمر فيها يسير ولا يحتاج فيها إلى طول كلام. القوى العلمانية المتحررة مطالبها تتمثل في أمرين اثنين. الأمر الأول هو الذي يعنونون له بقولهم الدستور أولا، لما اكتشفوا أن نتيجة الاستفتاء السابق ستصب في مصلحة الإسلاميين وستحيل البلاد إلى بلاد إسلامية على حسب ما يتصورون، وهو ما لا يرغبون فيه بطبيعة الحال. لما اكتشفوا هذا أرادوا أن ينقضوا على نتيجة الدستور وعلى نتيجة الاستفتاء، وصاروا يمارسون ضغوطهم حتى تقوم الحكومة الحالية بإنشاء الدستور أولا، لئلا تأتي الانتخابات المقبلة أو لئلا يأتي البرلمان المقبل على أساس إسلامي، لأنهم يعلمون تماما أن هذا لو حدث فسيكون له تأثير قوي في صياغة القوانين والدساتير والقواعد العامة التي تحكم البلاد، وستجعل كل هذه الأشياء ذات صبغة إسلامية، وهو ما لا يريدونه بطبيعة الحال. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، وإن كانوا لا يصرحون به إلا أنه معلوم عنهم ولا بد، وهو المطالبة بتنحية القوى الإسلامية أو بتحجيم دورها على الأقل. ومعلوم أن هذا مفرع عندهم على خلفية التخلي عن الدين. لا يريدون دينا، لا يريدون دينا في هذا البلد، لا يريدون أن يحكمها دين ولا شريعة. وهذا الجانب الثاني مفروغ منه، لسنا نتكلم فيه. والجانب الأول الذي يتعلق بالدستور، هذا ينقضون فيه أنفسهم ويتناقضون فيه، لأنهم أهل الديمقراطية زعموا، والديمقراطية قد أدت إلى إقامة الانتخابات قبل الدستور. الديمقراطية بموجب الاستفتاء السابق كانت نتيجتها هكذا. فإذا كانوا فعلا أهل الديمقراطية، فلماذا يعارضونها الآن؟ لماذا يعارضونها الآن؟ ولماذا يدعون إلى قلب الأوضاع؟ ولماذا يمارسون ضغوطهم إلى هذه الدرجة؟ هذا نفهم منه أنه لا وجود على الأرض لما يعرف بالديمقراطية الحقيقية عند أهلها. ديمقراطية التي هي حكم الشعب واحترام الرأي الآخر، هذا لا وجود له على الأرض، لا وجود له في الواقع، لأن أهل الديمقراطية أنفسهم يعارضون هذه الديمقراطية، وديمقراطيتهم إنما هي ديكتاتورية في حقيقتها، إنما هي ديمقراطية شخصية تخدم أهدافا شخصية وأهواء شخصية ومصالح شخصية، ليست ديمقراطية حقيقية بالمعنى المعروف عند أهلها. وبالتالي فإذا سمعنا أحدا منهم ينادي بالديمقراطية ويقول نحن دولة ديمقراطية ونحن دولة مؤسسية ودولة قانون ودولة كذا، لابد أن نعرف أن هؤلاء أنفسهم هم أول من يخالفون هذا الكلام. إذا كنا دولة قوانين، فما الداعي لوجودكم في ميدان التحرير؟ أليس القانون لابد أن يأخذ مجراه كما يقال؟ إذا كنتم تطالبون بمطالب كذا ومطالب كذا، وتقولون نحن دولة مؤسسية أو دولة قانونية، فلماذا لا تتيحون الفرصة للمؤسسات والقوانين حتى تأخذ دورها وتحقق لكم ما تريدون؟ ولكن وراء الأكمة ما وراءها. فحقيقة هؤلاء كما ذكرت لكم، وهذا أمر بين إن شاء الله، أنهم في حقيقتهم لا يدعون إلى ديمقراطية ولا إلى حرية ولا إلى احترام الرأي الآخر، وإنما يدعون إلى أنفسهم وأهدافهم فحسب. ثم نرجع من بعد ذلك إلى القوى الأولى التي تتمثل في من يعرفون بشباب الثورة. شباب الثورة هؤلاء لما أقاموا ثورتهم هذه كانت لهم مطالب معينة، منها ما تحقق ولو بشكل ظاهري، وهذا هو ما انتبهوا إليه وخشوا أن ينسحب البساط من تحت أقدامهم كما يقال، ومنها ما لم يتحقق بعد. لما عادوا مرة أخرى إلى ميدان التحرير قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة، كانت لهم عدة مطالب، ولكن أبرزها مطلبان أو شيئان. أحدهما محاكمة رؤوس الفساد وعلى رأسهم الرئيس السابق، والثاني تكريم أسر من يسمو لهم بالشهداء، تكريمهم وتعويضهم والقصاص لهم إلى آخر. ثم تأتي من بعد ذلك بعض المطالب الأخرى كرفع الحد الأدنى للأجور والمطالبة بحل بعض الأشياء، تقريبا المجالس المحلية حلت بالفعل، يعني هناك بعض الأشياء لا أستحضرها الآن، لكن أهم شيئين عندهما هما محاكمة الرؤوس السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق، والثاني تكريم أسر الشهداء أو القصاص لهم إلى آخر. لو تذكرون معي لما تكلمنا في بداية هذه الثورة، قلنا إن هذه الثورة لما قامت في بدايتها كانت معظم مطالبها مشروعة في نفسها، لم يعد يسوغ لأحد أن ينكر شيئا منها. من قال مثلا نريد رفع الظلم أو رفع الاستبداد، نريد شيئا من الحرية، نريد شيئا من الاحترام والعدالة ونحو ذلك، فهذا كله كلام طيب لا يستطيع أحد أن يعارضه، ولكن المشكلة كلها في الطريقة التي تصل بها إلى هذه الأشياء. فأنتم الآن أقمتم ثورتكم واعتصمتم وطالبتم بتنحي الرجل وتنحى الرجل، لدرجة أنكم ظهرتم وكأن هذا هو أهم شيء عندكم، صحيح ولا لا؟ يعني هي المطالب كانت التنحي فقط ولا كان في أشياء تانية؟ ولكن مع ذلك بمجرد التنحي انسحب القوم، وما عادوا مرة أخرى إلا على خلفية ماذا؟ على خلفية محاكمة الرجل. فهذا يشعرك أن الأمر في أصله عائد إلى حسابات شخصية، هذا يشعرك أن الأمر في أساسه يعود إلى شخص محمد حسني مبارك فقط، لدرجة أنني أستطيع أن أقول إنه بالفعل لو تمت محاكمة هذا الرجل فسينفض كل شيء، ولن يكون هناك بقية الأشياء، يعني القصاص وتكريم أسر الشهداء ورفع الحد الأدنى وكذا وكذا، لن تسمع شيئا من هذا. بمجرد أن تحدث محاكمة هذا الرجل سينتهي كل شيء. ولكنني أريد أن أقول شيئا، لا شك أن محاكمة مثل هذا الرجل ليست فقط مطلبا شعبيا أو مطلبا اجتماعيا كما يقال، بل هي مطلب شرعي بالدرجة الأولى. هذا الرجل لم يعد رئيسا، لم يعد وليا للأمر، سقطت عنه هذه الحصانة إن صح التعبير، فصار مواطنا عاديا. بل حتى لو كان وليا للأمر فإن هذا لا يدفعه إلى مخالفة الشرع، لا يبرر له أن يرتكب شيئا من الجرائم أو الأشياء السيئة التي لا تليق. لكن بما أن الرجل قد سقط عن هذه المنصة أو سقط عن هذا المنصب، فإنه لا بد من معاملته كمعاملة أي رجل عادي. فهذا مطلب شرعي. عندما نتكلم مثلا في الاعتراض على هؤلاء لسنا ندافع عن الرجل أبدا، ولم نكن قط مدافعين عنه ولا عن غيره، وهذا بين بحمد الله تعالى منذ بداية هذه الفتن، ذكرت لكم بمنتهى الوضوح، وهذا معروف عنا وعن منهجنا بحمد الله تعالى، أننا لا ندافع عن أحد ولا نداهن أحدا في دين الله تعالى. وعندما ندعو إلى طاعة ولاة الأمر أو الصبر على جورهم فلا يدفعنا إلى هذا إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما استقر في ديننا، ليس بيننا وبين القوم مصالح أو أهداف أو نحو ذلك. بل ذكرت لكم على المنبر وقت ذاك أننا نحن الذين نعاني من أمن الدولة، صحيح ولا لا؟ يعني حتى الذين يقولون طاعة ولاة الأمر يعانون من أمن الدولة، وهذا معروف. فليس بيننا وبين القوم نسب ولا صهر، ليس بيننا وبينهم مصالح ولا أي شيء، ولكن الأمر دين. فنحن عندما نعترض على هؤلاء الذين يسمونهم بشباب الثورة أو غيرهم لسنا ندافع عن الرجل أبدا، بل نقول بكل صراحة محاكمته إن كان يستحق المحاكمة مطلب شرعي وواجب، لأن المجرم لا بد من معاقبته والمذنب لا بد أن يعاقب على ذنبه، هذا أمر لا محيص عنه ولا جدال فيه. ولكن هل لأجل محاكمة رجل واحد نضيع دولة بأسرها؟ هذا هو السؤال. أنا الآن أريد أن أقتص من مجرم واحد، سنفترض أن هذا الرجل يعني في أشد دركات الإجرام، ما يعرف في المفهوم العالمي بمجرمي الحرب مثلا أو نحوهم، سنفترض أن الرجل على هذه الشاكلة، هل لأجل القصاص منه وحده نضيع دولة بأسرها؟ هل لأجل القصاص منه وحده، هل لأجل معاقبته وحده نصير البلاد في هذه الفوضى التي صارت إليها؟ هل لأجل محاكمة رجل واحد نصير البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية تنذر بمخاطر جسيمة جدا وتنذر بتدخل الأعداء في أي وقت من الأوقات؟ وليت الأمر ينتهي عند هذا، وسأعيد التنبيه عليه عندما نتكلم على قضية الاعتصامات والسلمية وكذا، ليت الأمر ينتهي عند هذا، بل إنهم يتخطونه إلى ما يسمى بالعصيان المدني أو تضييع المصالح العامة، يهددون بقطع الطرق وإيقاف المترو والقطار وغلق قناة السويس وكذا وكذا. سبحان الله، لا يتكلم بهذه الخلفية إلا رجل له أهداف واضحة، هذا أمر يعني مش محتاج ذكاء، هذا أوضح من أن يوضح، أي واحد يفهم المسألة ماشية إزاي. لما تلاقي واحد يتكلم بمثل هذا الكلام، هذا رجل لا يسعى لمصلحة البلد، لا يريد أن تبقى البلد مستقرة، لا يريد أن يحصل الأمن في هذه البلاد، بل يريد أن يصيرها فوضى وغابة ينهش فيها بعضنا بعضا. فلابد أخي في الله أن تتعرف على حقيقة القوم. وتعلمون مؤخرا ما ظهر من الاتهامات بشأنهم أنهم عملاء وأنهم يتلقون تمويلا وأنهم كذا وأنهم كذا. طيب سبحان الله، أين كان هذا من قبل؟ يعني قائل هذا يقول الكلام ده من 2009، طيب انتوا ساكتين ليه؟ لكن مش هو ده موضوع كلام. فالشاهد أننا إذا تكلمنا في معارضة هؤلاء، إذا قلنا إن ما تفعلونه خطأ، لسنا نعترض على نفس المطالب، نفس المطالب في جملتها مشروعة، لكن هناك وسائل غير ما تصنعونه، ليست هذه هي الوسائل المشروعة التي تؤدي بكم إلى ما تريدون. فإذا انتهينا من هذا الجانب فلنتطرق إلى الإسلاميين، وسنركز الكلام عليهم بقوة، لأن هؤلاء الإسلاميين كما يعرف من هذا المصطلح هم الذين ينتسبون إلى الإسلام، وهم الذين يبررون أفعالهم باسم الإسلام، وهم الذين يؤثرون على الناس باسم الإسلام، وبالتالي فأي شيء يحصل لهم سيحصل تبعا للإسلام. هي دي الخطورة، هذه هي الخطورة. لسنا نتكلم على شباب الثورة بهذه الطريقة، ولسنا نتكلم على القوى العلمانية بهذه الطريقة، ولسنا نتكلم على حزب كذا أو حزب كذا بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن كل هؤلاء أفعالهم تعود عليهم، لا يتكلمون إلا بأسمائهم، ليس هناك شيء سيعود على الدين من جراء أفعالهم. لكن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام والدين والشريعة يبررون أفعالهم كلها بهذه الأشياء، وبالتالي فأي شيء يفعلونه سينسب تبعا إلى هذه الأشياء. لو افترضنا لا قدر الله أنهم حدث لهم شيء، وأنه صارت هناك فتن عامة نسأل الله السلامة، وحصل نحو ما حصل في الجزائر وغيرها، هذا لن يقتصر عليهم فحسب، بل سيتعدى إلى كل من ينتسب إلى الإسلام والدعوة. هذا هو مكمن الخطورة، وهذا هو ما عنيته بقولي في بداية هذا المقام، إن الذي يحدث اليوم سيكون له تأثير خطير جدا على الأحداث من بعد. هؤلاء الإسلاميون ماذا يريدون؟ قد يتشاركون ظاهرا مع بعض القوى الأخرى في المطالبة ببعض مطالبهم، يعني يقولون نعم نريد محاكمة الرئيس السابق، نريد محاكمة رؤوس الفساد، نريد القصاص، نريد محاكمة القتلة، نريد كذا نريد كذا. هذا كله يتكلمون به، وهذا من مقتضيات السياسة، يعني لعبة السياسة القذرة لابد أن تدفعك إلى مثل هذه الأشياء، لابد أن تدفعك إلى موافقة المخالف في بعض الأمور حتى لا يستأثر هذا المخالف عليك. ولكم أن تروا هذا جليا في الاعتصامات الأخيرة، يعني قبل المليونية بتاعة النهاردة دي، لما نزلوا الجماعة اللي هم بتوع شباب الثورة علشان ضياع الثورة والكلام اللي انتوا سمعتوه ده، نزل طائفة من الإسلاميين. طب ليه؟ وأنتم تعلمون تماما أن هؤلاء منهم من يدعو إلى إقامة الدستور قبل الانتخابات، يعني يدعون إلى إلغائكم أنتم والقضاء عليكم أنتم. طب نازلين معهم ليه؟ إنها لعبة السياسة، السياسة بتقول كده، إن أنا علشان أكسب المخالف وأخفف من حدة هجومه علي شوية لازم أعمل الحاجات دي، لابد أن أظهر شيئا من هذه الموافقات. وهذا في حقيقته تمييع وتضييع لدين الله تبارك وتعالى، حتى تعلموا خطورة السياسة، وحتى تعلموا أن الدخول فيها إنما هو دخول في غياهب مظلمة. فكل هذا الذي تسمعونه ليس هو حقيقة الأمر، وإنما حقيقة الأمر هو ما رتبت لأجله مظاهرات اليوم، اللي هو إيه؟ إقامة الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية وتحكيم دين الله تبارك وتعالى، هذه هي حقيقة الأمر، هذا هو ما يريده الإسلاميون. واحد يقول لي يعني أنت مش موافق على الكلام ده ولا إيه؟ معاذ الله، ذكرت لكم في خطبة مستقلة أن الذي يقول لا نريد هذه الأشياء هو كافر. يعني اللي يقول مش عايزين إسلام، مش عايزين دولة إسلامية، مش عايزين حكومة إسلامية، هذا كفر، هذا انسلاخ من الملة، لا يريد دين الله تبارك وتعالى، إذن فماذا يريد؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الخلاف كما ذكرته لكم من قديم يكمن في الطريقة والأسلوب، الطريقة التي تتبع في الوصول إلى هذا الهدف والأسلوب الذي يتبع في الوصول إليه، هذا خطير جدا، هذا مخالف لنفس الشريعة التي ندعو إلى تطبيقها. نحن نريد تطبيق الشريعة، نريد تحكيم الشريعة، الشريعة نفسها لا تقول هذا، وكل ما ينسبونه إليها من مشروعية هذه الأشياء هذا كله كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمسألة تستدعي بسطا طويلا جدا، ولكن أنا أريد فقط في هذا المقام أن أعلق على ما يحدث اليوم حتى أنبهكم إلى الخطورة، حتى أقول لكم انتبهوا، ما يحدث اليوم فيه خطورة كبيرة جدا على الإسلام وأهله في مصر. فالشاهد أن الشريعة نفسها لا تقول هذا، الشريعة تدعو إلى الصبر، تدعو إلى الاتباع، تدعو إلى تغيير ما في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من تغيير ما في النفس أولا، لابد من إصلاح القلب مع الله تبارك وتعالى، لابد من إقامة الدين في أنفسنا وأهلينا وبيوتنا وشوارعنا، لابد من هذا أولا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي خلاصة القول. فإذا فعلنا هذا فسيمكن الله عز وجل لنا ولا بد. الكلام ده مش محتمل، الكلام ده يعني مش مستوي الطرفين يحصل ما يحصلش، لا، هذا وعد الله، هذا هو الوعد الذي أنجزه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وللأمة الإسلامية من قبل. ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم من قديم، ولكنكم تستعجلون. هي دي مشكلة المنهج ده، زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده، مشكلته أنه يستدعي صبرا، وهذا هو ما يخالف طبيعتنا. خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، فنحن بطبيعتنا متعجلون متسرعون، لا ننظر في العواقب. لهذا يبتلينا الله تبارك وتعالى حتى يعلم قوة إيماننا. فلابد أن نتمسك بهذه الجادة، والله أقسم غير حانث، لو تمسكنا بهذه الجادة سننتصر وسنمكن وستقوم دولتنا ولن يقدر أحد علينا قط. ولكن بهذه العجلة وبهذا التسرع وبهذه المخالفة لنفس دين الله تعالى الذي ندعو إليه لن يؤول الأمر إلى نصر أبدا. فهو ده مختصر القول فيما يتعلق بالخلاف مع هؤلاء. الخلاف معهم ليس في نفس مطالبهم ولكن في طريقتهم وأسلوبهم. واحد يقول لي إذن المسألة سهلة، أنت بتختلف معهم في الأسلوب بالقضية سهلة. أقول لك لا، ليس كل خلاف في الطريقة والأسلوب يكون خلافا سهلا، لأن هذه الطريقة ليست فقط مخالفة للشريعة. يعني القضية مش مجرد أن أنت مثلا بتخالف نص أو بتخالف قول لبعض العلماء، مع أن هذا عظيم بلا شك، لكن المسألة أخطر من ذلك. المسألة أن هذه المخالفة لا تتوقف عند كونها مخالفة، وإنما تتعدى بعد ذلك إلى خطورة شديدة جدا على الإسلام وأهله. ولابد أن نعلم أمر مهم جدا عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين يقال لهم إسلاميون أو ينتسبون إلى التوجه الإسلامي. لابد أن نعلم عنهم أمرا مهما في خروجهم هذا، وهو أن المسألة عندهم ليست مجرد خروج على حاكم جائر. اللي يتصور كده يبقى ما يعرفش حقيقة منهجهم. المسألة مش مجرد أنه هو حاكم ظالم، إحنا اتضايقنا من ظلمه فخرجنا علشان نغير الظلم، لا. هؤلاء القوم يكفرون الرئيس السابق، ليس هذا تجنيا، هذا باعترافهم وتنصيصهم، وهذا معلوم عنهم بالتواتر معروف. يكفرون الرئيس السابق، يكفرون النظام بأكمله، يعتبرون أن الدولة ليست إسلامية من جهة النظم والقوانين. يعني لولا التشنيع كانوا قالوا أن الدار مش دار إسلام أصلا، يعني تجب الهجرة منها، ولكن لولا أن يشنع عليهم لقالوا هذا. ويعتبرون أننا لسنا في جماعة، يعني المجتمع المسلم اللي احنا عايشين فيه ده بيعتبرونه هو مش جماعة إسلامية. يقول لك نحن لسنا في جماعة، نحن في فرقة، بما أن الإمام غائب وبما أن الشريعة مغيبة إذن فنحن لسنا في جماعة. ولذلك دايما تسمعهم يقول لك إيه، لما تقعد تقول لهم قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما يقول لك جملة واحدة فقط، وهي ماذا؟ يا أخي الأحاديث دي ما تتطبقش هنا. يقول لك هذه الأحاديث لا تطبق إلا متى؟ في ظل الحكومة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وإذا كان الحاكم مسلما. يعني هو كافر؟ آه، عندهم كافر. وإذا كان الحاكم مسلما، وإذا كانت الحدود تطبق، وإذا كان وإذا كان، فإذا حصل كل هذا يبقى ينفع تجادلني بالأحاديث دي. فهمنا المسألة جاية إزاي؟ فالقضية عميقة جدا، فوق ما تتصورون وفوق ما تعرفون. نحن أمام منهج خارجي واضح، يعني ما ينفعش ان واحد يقول عن هذا المنهج انه منهج سلفي او منهج سني او هو ده منهج اهل السنة والجماعة، ابدا ليس من منهج اهل السنة في قريب ولا في بعيد على الاطلاق، هذا منهج الخوارج بعينه. والمسألة كلها راجعة الى اصل وهي الحكم بغير ما انزل الله، هو ده اللي عمل عندهم الاشكالات اللي انت شايفها دي كلها. قضية الحكم بغير ما أنزل الله لو انضبطت عندهم بمفهوم أهل السنة فستنحل كثير من الإشكالات. وخلاصة القول أن الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة ليس في أصله من الكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كما فسرها ابن عباس وغيره من السلف، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هذا هو الأصل، لا يصل إلى دركة الكفر إلا في أحوال معينة بينها العلماء، منها الاستحلال ومنها التكذيب ومنها الجحود ومنها العناد ومنها المساواة أن يساوي بين حكم الله وبين حكم غيره، ومنها التفضيل أن يفضل غير حكم الله على حكم الله، فإذا حصل شيء من هذا فالحكم في هذه الحالة كفر. وفرق في هذه الحالة بين النوع والعين، يعني ممكن واحد يحكم بغير ما أنزل الله على جهة الاستحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، صنيعه هذا كفر، لكن هو بعينه كافر أم لا هذه مسألة مستقلة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا بد من التفريق بين النوع والعين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فقد يقول الرجل منا قولة كفر ولكنه ليس بكافر، قد يفعل فعل كفر ولكنه ليس بكافر. فعلى تقدير إن الرجل السابق أو غيره، ما هي المسألة مش بتاعته هو لوحده، الرجل إنما أتى على هذه الأشياء، على تقدير أن الرجل السابق كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، فهذا لا يقتضي أن يكفر بعينه. من الذي أقام عليه الحجة؟ من الذي بيّن له كشف الشبهات التي يقول بها علماء السوء من أن قضية الحكم عائدة إلى تقدير الحاكم؟ علماء السوء بيقولوا كده، وأنا سمعت كده في الأزهر، الناس اللي بتعظم الأزهر وكذا كانوا يقولون لنا في الأزهر إن قضية الحكم بما أنزل الله هذه قضية يخير فيها الإمام، يعني إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. طب يا جماعة انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك عمر رضي الله عنه عمل إيه؟ عطل حد السرقة. يبقى إذن المسألة دي من باب التعزيرات التي ترجع إلى تقدير الإمام، هذه شبهة. من الذي كشف الشبهة عند هؤلاء فضلا عن حاكمهم؟ فهو ده مختصر القول في هذه المسألة، وإلا فكما ذكرت لكم مناقشتهم وإبطال مناهجهم هذا أمر يطول جدا. فالحاصل أنه لا بد أن تفهم أصلهم، لا بد أن تفهم الأساس الذي خرجوا لأجله والذي ارتكبوا لأجله كل هذه المخالفات. احنا النهاردة لا نتكلم فقط عن تسويغ الثورات والمظاهرات والفتن، نحن نتكلم عن تسويغ الاختلاط. رجل يفتي فيقول، وهو الدكتور محمد عبد المقصود، يقول بوجوب خروج النساء، ويقول هذا من الجهاد، يخرج بالنساء والأطفال وكأنه في غزوة. ما انت لازم تفهم الكلام ده جاي منين، الكلام ده جاي مبني على أصل، مش الناس بتقوله كده وخلاص. ما هو الأصل عندهم؟ أن الرجل كافر وأنهم يجاهدون كفارا، هو الأصل كده عندهم. ولذلك جاي أخي بيكلمني الأسبوع اللي فات بيقول لي احنا طالعين نطهر الميدان، تطهروا من مين؟ هذا هو السؤال، تطهروا من مين؟ يا اخي سلمنا بوجود علمانيين ولا ليبراليين ولا ناس بتنكر الشريعة ولا ناس بتنكر السنة ولا ناس نصارى، هذا لا يسوغ لك ان تقول هذا الكلام ابدا. فالمسألة بارك الله فيكم مبنية على اصول ومناهج مستقرة عند القوم. نتكلم عن تسويغ الاختلاط، نتكلم عن تسويغ صلاة الجمعة في مثل هذه الأماكن، وإن سلمنا أن المسألة خلافية، لكن الراجح فيها أنه لا تجوز صلاة الجمعة إلا في المساجد، ويلزمه أن يسوغ الاعتكاف، مش كده ولا إيه؟ يعني بناء على تجويز صلاة الجمعة في مثل هذه الأماكن والقول بأنها تعتبر مساجد وكذا وكذا، إذن خلاص يسوغ الاعتكاف. وبعدين أنت داخل في اعتصام مفتوح، الاعتكاف هتقضيه فين بقى؟ ووالله لو قال بهذا لنادى، ما اتكلم طبعا هو أو غيره، يعني الكلام هنا عام، والله لو قال بهذا أحد لنادى على نفسه بالجنون. يبقى احنا هنا بقى ما بنتكلمش على طرائق الاستدلال المعتبرة عند العلماء، نحن بهذا نخرج عن طرائق الاستدلال المعتبرة عند العلماء جملة وتفصيلا، احنا كده ما بنتكلمش في اصول فقه بقى ولا استدلال ولا حاجه خالص، نحن نتكلم الان في طاغوت اسمه ثوره 25 يناير. هذا الطاغوت تحل لاجله المحرمات، هذه الثوره صارت هي الحسنه التي لا تضر معها سيئه، هذه هي حقيقه ما نتكلم فيه. فالمساله الان بارك الله فيكم صارت لها ابعاد، وابعاد عميقه وقويه جدا. فهذا الذي يحصل الآن خطورته كما ذكرت لكم أنه ينسب للإسلام، خطورته أنه يحدث تمايزا بين الصفوف، وده في حد ذاته وإن كان في أصله مطلوب شرعا لكن بهذه الطريقة يؤدي إلى خطورة كبيرة جدا. ولذلك نحن جميعا نتخوف من حصول مصادمات اليوم، صح ولا لا؟ المصادمات دي ليه؟ لأن أنت ميزت نفسك، أنت بتقول أنا إسلامي وأعادي العلمانية وأنادي بتطبيق الشريعة، طب ما هو غيرك مش هيرضى بالكلام ده، انت ميزت نفسك عنه. المعسكر الثاني علماني، المعسكر الثالث شباب الثورة، المعسكر الرابع ما نعرفش مين. هذا التمايز في مثل هذا المقام خطير جدا، وكل واحد يقول ما عنده، كل واحد بيصرخ، ما احنا في ثقافة الصراخ والعويل. فواحد يقول شرع الله عز وجل والتاني يقول الشرع لا يصلح لهذا الزمان، واحد يقول شرع الله عز وجل والتاني يقول الدستور قبل الشرع، واحد يقول تحكيم الشريعة والتاني يقول القصاص قبل تحكيم الشريعة. طب وبعدين؟ ومن أين تأمن أن يندس فيما بينكم أناس يسعون إلى الفتنة؟ وده أمر مش محتاجين أن احنا نوضحه، وهذه قضية السلمية التي ناقشناها من قبل لما قالوا هذه مظاهرات سلمية، فقلنا ماذا؟ ليس هناك وجود للمظاهرات السلمية. لماذا؟ لأن هذه المظاهرات السلمية حتى تمثل وسيلة ناجعة للضغط لابد أن ينجم عنها شيء من العنف. بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي مثلا معتصمين في التحرير، خلاص اعتصام سلمي ما فيش فيه مشكلة، هذا الاعتصام بمجرده لن يؤدي إلى شيء. نحن في هذه الحالة نسير على سياسة النفس الطويل، يعني الحكومة هتقول لك طيب أنا أطول نفسا ولا أنت خليك قاعد، اللي احنا عايزينه هو اللي هيمشي. اذا كنت انت بتقول محاكمة مبارك مش هنحاكمه دلوقتي، عايز تقول قصاص مش هنقتص دلوقتي، عايز كذا مش دلوقتي، خليك قاعد. طيب هل اللي في التحرير هيرضوا كده؟ مش هيرضوا كده. لو انهم رأوا ان الامر سيسير في هذا الاتجاه فلابد ان يمارسوا نوعا من الضغط، لابد من هذا. طب يضغط ازاي؟ يقول لك اقفل مجمع التحرير، ما نفعش اقفل الميدان نفسه والشوارع والطرق واعمل ازمه مرور، ما نفعش اقفل المترو، ما نفعش اقفل قناه السويس، ما نفعش امسك سلاح لان هؤلاء لابد لهم من اهداف، لابد لهم من اهداف تحقق. فالاعتصام السلمي او التظاهر السلمي لا وجود له على الارض، لابد ان تكون فيه مفاسد، لابد ان تكون فيه اضرار، لابد ان تندس فيه طائفه لا تريد الا الفتن. سميناهم بقى فلول، سميناهم الثورة المضادة، سميناهم أتباع لأمريكا أو إسرائيل أو كذا، سميهم ما شئت، لكن لماذا تترك أنت الفرصة لهم؟ لماذا لا يكون عندك عقل وهدوء؟ لماذا لا تتحلى بما تنادي به أنت من المؤسسية والقانونية وكذا وكذا؟ والعجيب أن من الناس الذين هللوا للثورة من قبل من صار يعترض على هذه الأشياء ويقول هيبة الدولة، هيبة الدولة، وانت ليه ما رأيتش هيبة الدولة في 25 يناير؟ لماذا لم تفهم ولم تتصور أن ما سوغته في 25 يناير لابد أن يؤدي إلى ما تعترض عليه الآن؟ لأن هي دي الثقافة الثورية يا جماعة، دي مسألة ربنا عز وجل فطرنا عليها، وهي ما عبر عنه بعض الدعاة بقولهم الثائر لابد أن يظل ثائرا، هذه حقيقة. طالما أنت فتحت الباب لهذه الثقافة المبيرة لابد أن تظل مستمرة، ولذلك الوضع اللي حضراتكم شايفينه ده مش هينتهي كده، لابد أن يكون هناك عنف. ولكن نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا أخف الأضرار، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الفتنة ومن هذه الغمة بأقل ما يكون من الأضرار، ومش لازم النهاردة، ممكن بعد شهر، بعد اثنين، بعد سنة. لكن طالما فتح الباب لمثل هذه الثقافة الثورية فلن ينتهي الأمر بشكل سلمي، لابد أن تكون هناك قوة. لأن أنا هقول لحضراتكم على حاجة، افترض أن الأمر مشي على هذه الشكل، خلاص هتيجي الانتخابات في ميعادها، ده لو ما حصلش تغيير، يعني احنا بنتكلم فيه أن الانتخابات هتبقى في ميعادها. طيب حصلت الانتخابات وفاز الإسلاميون، هيسكت العلمانيين؟ هينزلوا التحرير، وهتبقى اعتصامات لفض نتيجة الانتخابات. هل تعلمون أن هناك مشروعا قدم إلى الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات إلى مصر في حالة فوز الإخوان المسلمين بالانتخابات؟ صح؟ ليه؟ قال هؤلاء في معرض طلبهم هذا: لأن الأموال التي يدفعها الأمريكيون للضرائب لا يمكن أن تذهب إلى جهة تعارض مصالح الأمم المتحدة، لأنه باختصار إقامة الدولة الإسلامية في مصر بالذات معناه القضاء على إسرائيل باختصار، لأن الإخوان طريقتهم معروفة، الإخوان قضيتهم الجهاد، تحرير المقدسات، القضاء على إسرائيل، القضاء على اليهود من المنطقة. وهنرجع ونقول هذا كله أيضا لا نعارض شيئا منه، ولكن لابد من الإعداد ولابد من السير على الجادة السليمة. فأمريكا تعلم هذا جيدا ولن تسمح به قط. دي مسألة منتهية. أنت ولا الصومال؟ يعني أنت أقوى تأثيرا في المنطقة ولا الصومال؟ الصومال لما قالوا حكومة إسلامية ما ادوهمش 3 شهور على بعض، يعني الناس حتى ما تنفستش، مجرد أن أعلنوا قيام الحكومة الإسلامية دخلت إثيوبيا مباشرة. وتعلمون أن أمريكا تدخلت بالقوة، تدخلت بالطائرات والجيش وكذا. فالصومال ولا أنت أقوى تأثيرا في المنطقة، فلن يسمح لك قط بإقامة دولة إسلامية. واحد يقول لي: يا شيخ طب من جاهد، ماشي، بس فين العدة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. القوة هنا ليست قوة مادية فحسب، وإنما القوة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في القوة المعنوية قبل القوة المادية. وده اللي احنا بنقوله في فقه الجهاد. الجهاد من أصول الإسلام ومن شعائر الملة، لكن لابد له من إعداد. ارجع حضرتك لكتب الجهاد في كتب الفقه، ارجع لأبواب الجهاد وكلام العلماء في أحكام الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، والفرق بين أحكام القوة وأحكام الاستضعاف وكذا وكذا، ومتى يجوز الانسحاب، ومتى تجوز المهادنة، ومتى يجوز الصلح، وإلى آخره. فالمسألة ليست مطلقة هكذا، ليس في ديننا حماسة ولا غوغائية، لا، كل شيء له ضوابط. الجهاد في مثل عصرنا هذا لابد له من ضوابط. لا يجوز أن تقوم بالجهاد كما قام به المسلمون في العهد الأول أو في عهد الفتوحات الإسلامية أبدا، وإنما لابد من إعداد. فهل أعددت لهذا الجهاد؟ ما حالتك أنت؟ ما حالة إيمانك؟ ما حالة علاقتك بالله تعالى؟ قلت لحضراتكم قبل كده، وده من الأوجه التي نذكرها في هذا المقام، إننا لو دعونا إلى إقامة حكومة إسلامية الشعب نفسه سيعارض. فإزاي عايز تجاهد بالشعب ده؟ إزاي؟ الشعب الآن يريد، لا نريد، الشعب الآن يقول لا نريدها إسلامية، لأنه بيعتقد إن الإسلامية وحشية، بيعتقد إن الحدود دي حاجة جاهلية. إزاي تجلد الزاني ولا ترجمه حتى الموت، ولا تجلد شارب الخمر، ولا تصنع كذا، ولا إيه الكلام ده؟ فمتى حصلت التهيئة الإيمانية لأمثال هؤلاء حتى يتقبلوا حكم الله عز وجل؟ فلابد من الإعداد، بارك الله فيكم. فالشاهد من كل هذا أن أعداءنا لا يسكتون ولا يتيحون لنا الفرصة قط. فلو افترضنا أن المسألة ستسير بشكل سلمي من غير فوضى، نسأل الله ذلك، والانتخابات حصلت وفاز الإسلاميون، لن يسكت العلمانيون، حينزلوا التحرير برضو وتبع اعتصامات. طب والحل؟ طب المسألة ما مشيتش كده وحصل تغيير في قضية الانتخابات مثلا، يعني حصل إصرار على مسألة الدستور وحصل قواعد للانتخابات بحيث يتم تحجيم الوجود الإسلامي في الانتخابات، الإسلاميين مش هيسكت؟ هل تعلمون، علشان تعرفوا خطورة اللي احنا فيه، هل تعلمون أن متحدثا باسم الجماعة الإسلامية قال فيما يتعلق بأحداث اليوم: لن نبدأ بالعنف، ولكن من بدأ بالعنف فعليه أن يتحمل نتيجة فعله. الكلام ده معناه إيه؟ هل تعلمون أن حازم صلاح أبو إسماعيل قال: لو قدموا، معذرة، لو أخروا الانتخابات عن موعدها فسيرون منا ما لا قبل لهم به. إيه الكلام ده؟ أنت مين؟ وإزاي تقول كده؟ وإيه اللي وراك؟ وإيه اللي تقدر تعمله؟ فالناس يا جماعة بيتكلموا بمفهوم جهاد حقيقي، مش مسألة جهاد يعني أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا، بيتكلموا بمفهوم جهاد حقيقي. وأنا أهيب بحضراتكم أن ترجعوا إلى خطبة الجزائر التي تكلمنا عليها، للأسف ليست بمسجلة، لكن من كان متذكرا للكلام يريد حضراتكم تعيدوا النظر في الأحداث مرة تانية. هو نفس اللي بيحصل في الجزائر بالحرف. لما فاز الإسلاميون وانقلب عليهم الجيش صدرت الفتاوى بالجهاد فعلا، إن الجيش ده جيش كافر، وأن احنا الآن بنجاهد ضد الكفرة، ضد الأنظمة الكافرة، وأن جهادهم أولى من جهاد الكفار الأصليين من الأمريكان وغيرهم. وبالفعل حمل الناس السلاح وحصل ما تعرفون. فلما يجي واحد يقول سيرون ما لا قبل لهم به، إيه هو اللي ما لا قبل لهم به؟ فالمسألة خطيرة جدا، علشان تعرف أن المسألة بهذا الشكل لن ترضي أحدا، يعني لن تستطيع الآن أن ترضي الأطراف جميعا، لابد أن ترضي طرف على حساب طرف، والطرف اللي أنت مش هترضيه مش هيسكت، لابد أن يأتي باعتصامات، ولابد أن يأتي بمظاهرات، إن لم يأتي بشيء أكبر من هذا. فهي دي الخطورة اللي احنا بنتكلم عليها، على فرض أن النهاردة عدى على خير ونسأل الله عز وجل ذلك، لكن المسألة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. هذا هو ما لابد لنا أن نفهمه وأن نعقله، علشان المسائل ما تزيفش عندنا لئلا نتصور الأمور على غير ما هي عليه، لابد أن نعرف هذا. طيب الحل، ختام ما نتكلم به، الحل ماذا نصنع؟ الحل يتمثل في تمسكنا بالجادة الشرعية التي ذكرتها لكم. لابد أن نعتزل الفتن، لابد أن نصبر، لابد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا، لابد من اعتزال هذه الفتن وعدم المشاركة فيها. ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يزيف الأمور عندك، ما تخليش حد يلعب على وتر الحماسة والعاطفة الدينية اللي عندك. احنا شعب متدين بطبيعته وشعب عاطفي جدا، هي دي المشكلة، وهذا هو ما يعرفه الأعداء عنا، عارفين ان احنا عاطفيين جدا، لا سيما إذا تكلمنا على العاطفية الدينية، علشان كده بيلعبوا دايما على هذا الوتر، دايما يتكلموا على الفتن الطائفية، يتكلموا على السنة والشيعة، يتكلموا على المسلمين والنصارى، يتكلموا على تحكيم الشريعة والإسلام والعلمانية وكذا، علشان عارفين العاطفة الدينية اللي عندنا. فإياك أن تترك نفسك فريسة لأمثال هؤلاء، عرفت الحق فالزم، لابد من اللزوم ولابد من الثبات، واترك هذه الأشياء، واترك الأمور لتقدير الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أمامنا من حيلة إلا هذا. إذا استطعت أن تبين هذا الحق لغيرك في حدود ما يتاح لك فافعل. يعني في أخ من إخوانك أنت شفته مفتون بهذه الأشياء ويقول لك يا أخي الجهاد أنت قاعد ليه؟ إيه السلبية دي؟ إيه التخاذل ده؟ أنتوا عملتوا إيه؟ فين الشريعة؟ فين كذا؟ قل له يا أخي إهدى، قل له أنا معاك، أنا ما بخالفش شيء من اللي أنت بتقول عليه، لكن الطريقة مش كده، الطريقة كذا وكذا وكذا وكذا. بيّن في حدود ما تستطيع، وضح في حدود ما تستطيع، ادعو الناس إلى الله تعالى، أنكر هذا المنكر وأمر بالمعروف على حسب استطاعتك، فإن استجاب لك أحد فالحمد لله، وإن لم يستجب فلست عليهم بمسيطر، إنما وظيفتك التذكير، وعليك أن تعتزل من يصر على هذه الأشياء علشان تحمي نفسك، لأن هؤلاء يضرون ديننا وأخلاقنا. يعني لسه أخي بيكلمني امبارح بيقول الإخوة تعبوني، قلت له يا أخي سيبهم هتعمل إيه؟ طالما أنهم مصرون على هذه الأشياء، وطالما أنهم يشنعون عليك وعلى منهجك ويرمونك بالتهم والفواخر، طب ما الذي يجبرك على هذا؟ اتركهم علشان تحمي نفسك، ولابد من المميزة ولابد من المفاصلة. وأما أن تترك نفسك هكذا كلا مباحا لأمثالهم، فهذا لن يؤدي بك إلى شيء، بل على العكس ستتضرر وستصاب بالضيق وسيضيق صدرك، ولن تستطيع أن تمارس حياتك بشكل سليم، ولن تستطيع أن تمارس دينك بشكل صحيح. ونحن قادمون على شهر كريم نحتاج فيه إلى التفرغ، عايزين نتفرغ لطاعة الله، عايزين نعرف نقرأ القرآن، عايزين نعرف نقوم الليل، عايزين نعرف نمارس طاعة الله عز وجل. إنما هتسمع بقى اللي بيقولك التحرير والجهاد والحكاية والكلام ده، لن تستطيع أن تقوم بشيء. فهذا هو واجبنا، هذا هو الحل، واترك الأمور لتقدير الله عز وجل، وأكثر من الدعاء والتضرع، عسى الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذه الفتن. وهذا هو رجاؤنا بالله تبارك وتعالى، رجاؤنا فيه كبير وظننا فيه حسن، أن ننجينا من هذه الفتن، وألا يفعل بنا ما فعل بغيرنا، لكن لو فرضنا أن الأمور جرت على خلاف هذا، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ لكل مقام مقال، ولابد أيضا من اعتزال الفتن، ولابد من ترك هذه الأشياء بالكلية. فهذه هي الخلاصة إخوة الإسلام: اترك الفتن، اعتزلها، اعتزل أهلها، لا تنشغل بشيء من ذلك أبدا، ولا تتأثر بشيء من هذه الدعايات، وأقبل على طاعة ربك. أقم دين الإسلام أنت، لأنهم لن يقيمون، خذها مني، لن يقيمون، أقمه أنت، أقمه أنت في نفسك، في أهلك، في أولادك، في عملك، في طريقك، في مواصلاتك، أقمه أنت في حياتك كلها. حتى لو دارت الدائرة، نسأل الله السلامة، وحتى لو حصل شيء من الفتن فمت على هذا، فأبشر والله لأن تموت عليه خير من أن تموت في التحريك. أنا بقول لك كده وأقسم عليه، وأتحمل مسؤولية ذلك بين يدي الله عز وجل، لأن تموت في بيتك معتزلا للفتن مقبلا على طاعة ربك خير من أن تموت في الميدان ويقال عنك زورا شهيد. لا، ليست هذه بشهادة القوم. فاترك الفتن أخي في الله واعتزلها، ولا تنشغل بأهلها، وفاصلهم واعتزلهم حتى تحمي نفسك ودينك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها، وأن ننجينا منها بخير وسلام، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.